بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الباري سبحانه وتعالى لاحظنا في الآيات التي سبقت مهد على سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مهد لتحويل القبلة من التوجه لبيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة المشرفة، مهد لذلك تمهيدا. نعم، فبدأ بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، سيقول، يعني يأتي حدث أو واقعة تقتضي بعض أهل الكتاب، نعم، أن يقولوا: ما الذي دفع محمدا إلى أن يغير القبلة التي كان عليها؟ معنى ذلك أن القبلة ستتغير. وقبل ذلك الباري عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كذلك هذا تمهيد بين يدي تحويل القبلة، تحويل القبلة نسخ، لأنه كان الحكم الشرعي يقتضي أن يتجه رسول الله إلى بيت المقدس كما قلنا عندما كان في مكة قبل الهجرة، كان يتجه إلى بيت المقدس، لكنه كان يجعل البيت الحرام كعبه بينه وبين بيت المقدس، فلم تكن تقع الكعبة وراءه. نعم، لكن الآن بعد أن هاجر إلى مدينة المنورة اختلف الأمر. المهم أن البيان الإلهي مهد لهذا الذي يوضعه الله عز وجل لنا في هذه الآية والآيات التي تليها، مهد لحكم لم يفاجئ به رسول الله بعد أن سمعنا هذا التمهيد، وهو أمر الله له بأن يتحول من التوجه إلى بيت المقدس للتوجه إلى الكعبة المشرفة. لكن كيف ابتدأ البيان الإلهي؟ هكذا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد ها هنا للتكثير، يعني مثلها مثل قولي مثلا: ربما نرى تقلب وجهك في السماء. وكلمة رب تأتي للتقليل، وتأتي أيضا للتكثير، لبيان أن هذا شيء يقع كثيرا. نعم نعم، فالباري عز وجل عندما يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كثيرا ما نرى تقلب وجهك في السماء، إذن قد لبيان الكثرة. ما معنى نرى تقلب وجهك في السماء؟ يعني نرى تطلعك إلى شيء يشرح صدرك ويزيدك رضا. نرى تطلعك إلى هذا، من أين جاء هذا التطلع؟ تطلع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماء ينتظر شيئا يزيده رضا ويزيده انشراحا، جاء من التمهيدات السابقة. نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلا، ثم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لم يكن القبلة قد تغيرت آنذاك. نعم، فهذا التمهيد هو الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم يقلب وجهه على حد التعبير القرآني في السماء، أي يتطلع إلى إنجاز هذا الشيء الذي بشر به بيان الله سبحانه وتعالى ومهد له. إننا لنرى تطلعك هذا، قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكلمة في السماء كناية عن تطلعه صلى الله عليه وسلم إلى أن يغير الله سبحانه وتعالى الحكم السابق الذي يتضمن التوجه إلى بيت المقدس للتوجه إلى الكعبة المشرفة. طيب، نحن نرى هذا، إذن فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك أي لنوجهنك إلى قبلة ترضاها. طيب، وهل كانت القبلة السابقة التي كان رسول الله يتوجه إليها لم يكن راضيا عنها؟ يعني العبارة قد تشير إلى هذا عن طريق دلالة المفهوم المخالف. نعم، فلنولينك قبلة ترضاها، كلمة ترضاها هنا توحي لذهن القارئ أنه لم يكن راضيا عن التوجه إلى القبلة السابقة. لا، ليس هنا، ها هنا لا يوجد مفهوم مخالف، يعني والآية لا تتحمل هذا المعنى، يعني لا تتحمل الدلالة على أن النبي كان مكرها في التوجه إلى البيت المقدس ولم يكن راضيا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان منفذا لكل ما شرعه الله وتنفيذه لما شرعه الله برضا منه وليس عن سقطة أبدا. لكن طيب بماذا قال ترضاه؟ لما بشر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الذي شرع الآن، ولما أشار البيان الإلهي إلى أن الباري عز وجل سيأمر رسوله بالتوجه إلى الكعب المشرف في آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ثم اتضح الموضوع أكثر بجلاء أوضح عندما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالباري عز وجل أعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جل جلاله سيوجهه إلى الكعبة المشرفة، أي رضا الله عز وجل سيكون في ذلك، لكن عندما ينزل هذا الحكم. فرضا رسول الله تابع لرضا الله سبحانه وتعالى، كأن المصطفى يقول يا ربي متى سيكون هذا الذي نعم قضيته نعم من أمرك لي بالتوجه إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة. نعم، فيأتي الجواب من عند الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إذن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توجهه إلى الكعبة المشرفة جاء نتيجة لقرار الله. نعم، ولولا هذا الذي بشر به الله عز وجل يعني مثلا وجود النبي في مكة، لما كان في مكة كان التوجه نعم إلى البيت المقدس، كان راضيا عن ذلك بكل معنى الكلمة. لكن البشارة التي تلقاها رسول الله من ربه نعم أوجدت عنده نوع آخر من الرضا، وهو الرضا بما سيتلقاه رسول الله من التوجه إلى الكعبة المشرفة. نعم، هذا معنى قوله تعالى فلنولينك، يعني فلنوجهنك إلى قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها، قبلة نكرة، في قبل جديد، لكن سرعان ما جاء التعريف بها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، الوعد جاء بالفقرة الأولى والتنفيذ جاء بالفقرة التي تليها. فلنولينك قبلة ترضاها، هذا الوعد هي البشارة. التنفيذ جاء في الجملة التي تليها مباشرة، فولي وجهك، هذا هو الحكم الناسخ للحكم السابق. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم، مو في المدينة المنورة فقط، وإما كنتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن يعني وجه نفسك، وجه وجهك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا يعني عدة أحكام ينبغي أن نقف عندها. كلمة فولي إيش معناها؟ يعني وجه نفسك إلى المسجد الحرام. طيب، الباري عز وجل يقول فولي وجهك شطر، شطر المسجد الحرام. هنا كلمتان، ولي بمعنى وجه. طيب، وجهك المراد بالوجه، الوجه من قبيل إطلاق الجزء على الكل، يعني ولي نفسك، كيانك، ولي ذاتك إلى المسجد الحرام، لكن عبر بالوجه لأن أقدس ما في كيان الإنسان وجهه. تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، الواقع أنك لم يعني تولي وجهك فقط، كيانك كله، لكن كما قلت لكم أقدس ما يتمتع به الإنسان وجهه. طيب، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر يعني وجهة المسجد الحرام. أولا ولي وجهك، ما القدر الذي يجب أن يتوجه به الإنسان بناء على هذه الآية إلى المسجد الحرام؟ هي الآية عم تقول ولي وجهك، قلنا المراد بالوجه هنا الكل، ولكن اتفق العلماء على أن المراد به الصدر، يعني عندما تقف أينما كنت لتصلي تتوجه إلى الكعبة المشرفة. كيف تتوجه؟ توجه صدرك إلى الكعبة المشرفة. والوجه يسن أن يكون وجهك متجها إلى سمت الكعبة مع صدرك، لكن لو التفت الإنسان يمنة يسرة صلاته تبقى صحيحة. يعني لو أن الوجه لم يكن في القبلة، زيد من الناس يلتفت في صلاته يمنة ويسرة، نعم صلاته صحيحة إذا لم يكسر من الحركات المتوالية، نعم، لكن ارتكب شيئا مكروها بسبب عدم متابعة الوجه للصدر. وسهل الوجه يكون تابع للصدر، نعم، وهذا ما يستدعيه الخشوع في الصلاة. طيب، إذا فهمنا أن المراد بالوجه ليس هذا الجزء من كيان الإنسان فقط. شطر المسجد الحرام، الظاهر من هذا الكلام أنه يجب على الإنسان أن يتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة، هل الحكم هكذا؟ العلماء فصلوا في ذلك. إذا كنت قريبا من الكعبة بحيث أنك تراها، يجب أن تتوجه إلى عين الكعبة، بدك تتوجه إلى الكعبة ذاتها، ولا يكفي أن تتوجه إلى الجهة العامة التي فيها الكعبة، جهة المشرق، جهة المغرب، لا. نعم، هذا واضح. لكن هنا مشكلة، لو فرضنا أن الإمام وقف متجها إلى عين الكعبة وفي من وراءه مقتدون يقتدون به والصف طويل أصبح، إذا طال الصف لابد أن يخرج الذين عن يمين الإمام أو عن شمال الإمام، لابد أن يخرجوا عن سمت الكعبة، أليس كذلك؟ نعم، بسبب الطول، لما بيكونوا قريبين من الكعبة هكذا سيكون. ما حكم صلاة هؤلاء الذين عن يمين الإمام والذين عن شمالهم؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، لأنه لا يتأتى في هذه الحالة إلا التوجه إلى الجهة. نعم، طول الصف يقتضي ذلك. طيب، إذا كان المصلي بعيد عن الكعبة، بعيد، المذهب الراجح الذي نعم يعتمده الشافعية أنه إذا أمكن أن يتوجه إلى عين الكعبة ينبغي أن يتوجه إلى عينها، إذا أمكن ذلك. إذا لم يمكن عندئذ يكون التوجه إلى الجهة، يعني إلى سمت الكعبة. عند السادة الأحناف بكل الأحوال إذا ابتعد الإنسان عن الكعبة فالمطلوب التوجه إلى إلى الجهة التي فيها الكعبة، وفي هذا يعني تيسير كبير للمصلي، تيسير كبير للمصلي. إذن كلمة شطر ما ينبغي أن تفهم على إطلاقها، يجوز بعض الناس اللي بيفسروا القرآن من عندهم يقول لها كلمة شطر يعني جهة، إذن ليس المراد التوجه إلى عين الكعبة، إلى جهة الكعبة مثلا في البلد اللي أنت فيها نحو الشرق، إذن إذا اتجهت إلى الشرق فصلاتك صحيحة. لا، كلمة شطر لا تحمل هذا المعنى، ولا بد من أن يتوجه الإنسان إلى عين القبلة، والدليل الجملة التي قبلها فلنولينك قبلة ترضاها، يعني لنوجهنك إلى القبلة مو إلى شطر القبلة. نعم. طيب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المسجد الحرام معروف. طيب، ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني هذا الحكم ليس خاصا بالموجودين في المدينة المنورة فقط، لا، حيثما كنتم، يعني لأنهم عندما كانوا مثلا في المدينة المنورة ربما كان الأمر يقتضي أن يكونوا في مثلا جهة الجنوب، لو أنهم ذهبوا إلى بلد أخرى ربما يقتضيهم الأمر يكونوا متجهين إلى الشرق، لا لا حرج. نعم، المهم أنك ينبغي أن تتوجه إلى الكعبة المشرفة، سواء اقتضى ذلك أن تكون متجها إلى الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب لا حرج، المهم التوجه إلى الكعبة. هذا معنى قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقلنا المراد بالوجه الذات. نعم. ثم قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه. طبعا هذا التحول أثار زوبعة في نفوس أهل الكتاب الموجودين في المدينة المنورة وغيرهم كمان النصارى الموجودين في أماكن أخرى. نعم، والمشركون كانوا يأملون عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الكعبة أنه هذا مقدم للرجوع إلى دين آبائه وأجداده، مدام توجه إلى الكعبة معناتها قريبا سيتجه وسيتحول إلى الوثنية، هكذا تصور المشركون أو تصور يعني من هم أصحاب العصبيات وأصحاب يعني العناد من المشركين. اليهود أثاروا ضجة كبيرة في المدينة المنورة، وكان هذه الضجة بين الاستهزاء وبين الاستنكار وبين الاستخفاف نعم بالمسلمين وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان للمنافقين أيضا دور في هذا الموضوع. فالباري عز وجل قبل أن يثير أهل الكتاب هذه زوبعة من الاستنكار أو من الاستخفاف، قبل ذلك قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة والذين يقرؤون الإنجيل النصارى، كل الفريقين يعلم أن من صفات هذا النبي الذي هو خاتم النبيين من صفاته من دلائل صدقه أنه يتجه إلى جهتين اثنتين إلى قبلتين، يتجه أولا إلى بيت المقدس، ثم يتجه بعد ذلك بعد 16 شهرا يعني تقريبا في الغالب يعني على الصحيح بعد 16 شهرا من هجرته إلى المدينة المنورة سيتجه إلى الكعبة. عندما يجدون مصداق ما يقرؤونه في التوراة والإنجيل المفروض أن يزدادوا يقينا بأن هذا هو الرسول الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل. في الباري عز وجل فضحهم قبل أن يثيروا هذه الزوبعة وكشف الحقيقة سلفا، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا التوجه هو الحق وأن هذا التوجه ليس اجتهادا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو حق موحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وربهم. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه، هذه حقيقة وقد سمعها أهل الكتاب، سمع اليهود هذا الكلام لكنهم تعاموا عن هذا الكلام الرباني وأخذوا يثيرون نعم عبارات الاستخفاف والاستهجان والاستهزاء بهذا الدين، ما بال محمد مرة يتجه هنا ومرة يتجه هنا، وذكرنا بعضا من أقاويلهم في درس مضى على ما أذكر. نعم. وهذا هو شأن يعني أهل الكتاب أيها الإخوة قديما وحديثا ومستقبلا، إلا من حررهم الله عز وجل من التبعية، إلا من حررهم الله عز وجل من العصبية والعناد. نعم. يعني المأمول أن يحررنا الله جميعا، مو بس أهل الكتاب، نحن أيضا، أن يحررنا مولانا من العصبية لأنفسنا، من العصبية لآبائنا وأجدادنا، من العصبية لأقوامنا، من العصبية للغاتنا، حتى تصفو حقيقة العبودية لله عز وجل بين جوانحنا غير متأثرة بأي سلطة نفسية نهائيا. نعم. وهذا شيء كما أن أهل الكتاب يحتاجون إليه، نحن المسلمين أيضا نحتاج إليه. نعم. ونحن نقول بدورنا لم يدعونا إلى الاقتداء بسيدنا رسول الله والإيمان به والانقياد لهذا الذي نسمعه الآن إلا يقيننا العلمي الصافي عن الشوائب بأن محمدا رسول من عند رب العالمين، وبأن هذا الذي نتلوه الآن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل وحيا على قلبه صلى الله عليه وسلم، لم يزد منه شيئا ولم ينقص منه شيئا ولم يغير منه حرفا. نحن نستيقن هذا بدون أن نتأثر، ولله الحمد، بعصبية، بدون أن نتأثر بعناد، ولا أن نتأثر به لاتباع الآباء والأجداد. ولو أننا جميعا تحررنا هذا التحرر لتلاقت المبادئ ولتلاقت الأفكار ولتعانقت الاجتهادات وزال الخلاف. الخلاف نعم في العقائد، وليس الخلاف في الأحكام الفرعية التطبيقية. خلاف العقائد لا يوجد إلا سبب واحد لا ثانية له، ألا وهو العناد، لأن أدلة العقائد الإيمانية ناصعة واضحة لا تحتمل الخلاف، لا تحتمل التلبيس بشكل من الأشكال. نعم، فلا يعني يجهل هذه الأدلة إلا من يعني أعمى نفسه، أعمى عينيه، وغض الطرف عن الحقيقة، ولذلك يزعم أنه لا يعلم شيئا من هذا. نعم، ما كان، ما الموقف الذي وقفه أهل الكتاب؟ الإنكار، إنكار، قالوا هذا غير موجود عندنا. ولكن الصادقون منهم والذين دخلوا الإسلام منهم فضحوا إخوانهم، لا موجود. نعم، والباري عز وجل فضحهم، قال فويل للذين يكتبون الكتاب في أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم، الباري عز وجل شرح وأوضح. نعم، إذن الباري عز وجل أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه بعد هذا اليوم إلى الكعبة المشرفة، لا عندما يكون في المدينة، أينما كان. ثم قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. كيف يعلمون هذا؟ لأنهم يجدون ذلك في التوراة، ويجدون النصارى يجدون ذلك أيضا في الإنجيل. عندما نزلت هذه الآية أول صلاة صلاها المسلمون متجهين إلى الكعبة المشرفة صلاة الظهر، وكان ذلك في شهر رجب. قلنا الصحيح بعد مرور 16 شهرا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. نعم، وصادف أن الصحابة كانوا يصلون في مسجد سمي فيما بعد مسجد القبلتين، موجود في ضواحي المدينة المنورة، الآن أصبح في داخل المدينة المنورة. نعم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ أهل هذا المسجد أن القبلة أصبحت إلى الكعبة المشرفة. لما دخل رسول المصطفى ليبلغهم كانوا قد بدأوا الصلاة متجهين إلى بيت المقدس، لما أخبرهم وهم في الصلاة تحولوا وهم في الصلاة من التوجه إلى بيت المقدس للتوجه إلى الكعبة المشرفة وهم في الصلاة، فصلوا ركعتين تقريبا متجهين إلى الكعبة الأولى، وأتموا الركعة الثالثة والرابعة متجهين إلى القبلة الجديدة إلى الكعبة المشرفة. لذلك سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، يعني صليت صلاة واحدة وقد اتجه المصلون فيها إلى القبلتين. ف طبعا بجوز واحد يسأل إيه الحركات والسكنات شو الحكم في ذلك؟ لا، صلاة تميت وما عادوها الصلاة. نعم، هذا من قبيل الضرورة، الحركات الضرورية التي لا منجات منها، لو بقيوا كما هم لبطلت صلاتهم، فمضطرين. الإنسان لما بيكون عم يصلي ووقع أمر اضطره إلى أن يتحرك حركات زائدة لكن للضرورة، طفل بده يقع يصير فيه شيء فتحرك وأخذ هذا الطفل أبعده إلى مكان أمن، صلاته تبقى صحيحة، صلاته تبقى صحيحة. هذا من هذا القبيل. نعم، وهكذا باري سبحانه وتعالى نفذ ما قد بينه لأهل الكتاب من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ليست دلائل نبوة فقط هذه، دلائل كثيرة موجودة نعم في التوراة وفي الإنجيل، وأظن ذكرنا ذلك في دراستنا للسيرة أو العقيدة لا أذكر. يعني مثلا من دلائل نبوة رسول الله الموجودة في التوراة وفي الإنجيل أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وسلمان الفارسي كيف عرف نبوة سيدنا رسول الله؟ من هذا وجود خاتم النبوة أيضا في خلف كتفه. نعم، دلائل كثيرة في شكله ومظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أقول دائما أن أهل الكتاب يملكون الأدلة على نبوة سيدنا رسول الله أكثر مما نملك نحن. يعني أصحاب رسول الله الذين كانوا في الأصل مشركين لهن أهل الكتاب ولهم يقرؤون أو يكتبون. الواقع أن أهل الكتاب دلائل نبوة رسول الله جلية واضحة أمامهم أكثر مما هي واضحة أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد رأينا ما يفعله العناد. نعم، بالنسبة لأهل الكتاب، بالنسبة لأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب ناقص عناد ناقص استكبار الكل سيدخلون الإسلام، والدليل على ذلك نعم واقع الإسلام في المجتمعات الغربية اليوم. هذا شيء مذهل ولست مبالغا في هذه الكلمة، مذهل انتشار الإسلام في ربوع أوروبا. أمريكا أنا منذ عهد بعيد لم أزرها، لكن يقال أن دخول الإسلام وانتشار فيها مثل أوروبا ربما أكثر، لا أدري، لكنني بالنسبة لأوروبا أعلم. نعم، الذين يدخلون الإسلام سرا لظروفهم الخاصة ولوظائفهم ذات الحساسية المتنوعة أكثر بكثير من الذين يعلنون إسلامه، هذا شيء موجود. طيب، هذا العامل الذي يجعلهم يقبلون إلى الإسلام يصغون إليه وسرعان ما يقبلونه، ما سببه؟ سببه زوال العناد. ما الواقع أن الغربيين الآن يتمتعون بصفة معينة أنهم لا يعني يعانون من مرض العناد كشعوب، أما القيادات طبعا عملهم السياسي نعم غذاهم بالحقد، غذاهم بالضغائن، الوضع السياسي جعلهم ينظرون إلى المجتمعات الإسلامية على أنها خطر عليهم، على أنها خطر عليهم، لأن الإسلام ليس دينا فقط بل هو دين وحضارة. فهم يعلمون صباح مساء أن الخطر المحدق به الحضارة الغربية هي الحضارة الإسلامية. نعم، لا سيما وقد شاخت الحضارة الغربية، أنتم تعلمون الحضارة الغربية شاخت نهائيا، ولن تبقى، لم يبقى من مظاهر الحضارة الغربية إلا شيء واحد، التقنية المتحركة فقط. أما إذا تجاوزنا العلوم المادية التقنية المختلفة وتجاوزناها إلى ما وراءها نجد أن الغرب أصبح في غاية التخلف، الأمراض النفسية، عدم الأمن، هذا من طمأنينة، نعم، انهيار الأسرة، كل ما يمكن أن تتصوره دعامة من دعائم الحضارة معدومة، إلا شيء واحد، تذهب إلى الغرب فتجد العلوم مزدهرة، تجد العلوم المادية مزدهرة، نعم، الاختراعات، لكن هذا عبارة عن غطاء شفاف وغطاء يعني رقيق جدا، اخترقه بتشوف. نعم، الأمراض النفسية، نعم، خطيرة وكثيرة جدا جدا جدا. عدد المنتحرين في كل سنة في ازدياد، لا سيما في أمريكا. نعم، الأمن والطمأنينة معدومان في مثل هذا الوقت. ما بعد، لا يمكن لامرأة أن تسير منفردة في شارع رئيسي أو شارع غير رئيسي في حي من أحياء أي مدينة أي ولاية بأمريكا أو بأوروبا. نعم، هذه دلائل على التخلف. نعم، في حين أننا نحن المسلمين على الرغم من أن إسلامنا غير مطبق تطبيقا تاما، مع الأسف غير مطبق، لكن الحمد لله الواعز الإسلامي موجود، الوازع الإسلامي موجود، الوعي الإسلامي موجود، تنظر فتجد الأسرة متألقة ولله الحمد متماسكة، تنظر فتجد الأمن والطمأنينة، نعم، مستتبان. المرأة في الساعة 12 ليلا تكون في الشوارع، تفتح تليفونات من الشوارع لأماكن كذا كذا إلى آخره، تساءل مع أخوانك مع الجهات ذات الاختصاص عن عدد الذين ينتحرون في كل عام، ما في. وإذا سمعت بواحد أو اثنين أو أربعة فهذا شيء شاذ جدا جدا. لكننا متخلفون في ناحية واحدة، متخلفون في الجانب الذي الغرب متقدم فيه فقط، هذه هي الحقيقة. والمفروض أن قادتنا قادة المسلمين يعرفوا هذه الحقيقة، وأن يرفعوا رؤوسهم عاليا بالإسلام، عاليا بالإسلام. نعم، عندما ننظر فنجد الأوروبيين يرتعدون ويخافون من بعض الحضارة الإسلامية، مفروض أن نحن نعتز بالحضارة الإسلامية بقى. نعم، عندما ننظر فنجد أن فرنسا كدولة كمسؤولين يعلنون أنها قريبا سيكون الدين الإسلامي موازي ومتساوي مع الديانات الأخرى، مع الديانة المسيحية الآن هو الدين الثاني، لكن الإقبال كثير، جمعيات الفرنسيين الداخلين في الإسلام تنشط الآن نشاطا كبيرا في هذا الموضوع. فيا عجبا لمن يرى هذه الظاهرة ثم يخجل بإسلامه. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في بيتك هذا على ما يرضيك، على دراسة كتابك يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تكرمنا جميعا بالعافية في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وذرياتنا، فإن عافيتك أوسع لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب الآباء والأمهات لأولادهم، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب وفي أفئدة البهائم لصغارهم، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك الله الرحمن الرحيم أن تكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك. اجعلها اللهم بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي التائهين، يا هادي الضالين، اهدنا واهد عبادك الضالين إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهد عبادك الفاسقين، اهد عبادك الفاجرين يا رب العالمين. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هديهم إلى محابك، اللهم اصرفهم عما لا يرضيك، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم يكن في قضائك وقدرك أن تهدي الفجرة الذين افتأتوا على عبادك، والذين يحقدون على إسلامك وقرآنك، والذين يعلنون عداوتهم لدينك، إن لم يكن في قضائك أن تهديهم، فنسألك اللهم أن تنزل عليهم عذابك الواصب، وأن تطهر بلدتنا المباركة من كل من يريد سوءا بدينك يا أرحم الراحمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. فيا من يعلم السر وأخفى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فنسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستجيب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن ألسنتنا تخجل من أن نسألك سقي السماء ونبات الأرض، لأننا نعلم ماذا صنعنا، ونعلم أنك أرسلتها رسالة إلى عبادك التائهين أن يتوبوا، نعلم أنك أرسلتها رسالة إلى عبادك الضالين أن يستيقظوا. فكيف نسألك أن تطوي رسالتك هذه عنا، وأن تكرمنا على الرغم من سوء فعالنا، على الرغم من أننا لم نتوب إليك، على الرغم من أننا لم نعد إليك، بل نسألك يا ربي أن تهدينا وأن تهدي عبادنا جميعا. اهدنا واهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، حتى نصبح أهلا لاستجابتك لدعائنا. أنت هادي الضالين، أنت الذي هديت عبادك التائهين، أنت الذي هديت كثيرا من عبادك المارقين. اهدنا واهدي إخواننا كما هديتهم يا الله، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.